إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأخوات، هذه كلمات أذكر بها نفسي وإياكم فيما نحن فيه من الخير العظيم. سبحان الله، نحن اليوم في اليوم تاريخ كم اليوم من رمضان؟ 17 رمضان. يعني سبحان الله كيف مرت يعني هذه الأيام، كأن بالأمس دخل رمضان واليوم 17 رمضان. وهكذا سبحان الله تمر أيام هذا الشهر بدون أن يشعر الإنسان. وهذا فيه عبرة للمسلم. هكذا أيام الدنيا وأيام العمر تمر بسرعة. يعني الحين اللي عمره 60 سنة، واللي عمره 50، واللي عمره 20، واللي عمره 30، لو يتذكر يعني العمر اللي عاش في هذه الدنيا كلهم سواء. اللي عمره 60 سنة يحس أن هذه الأيام يعني مرت عليه بسرعة. أذكر شايب مرة يعني كنا معاه في التاكسي، أو كان يعني معنا في مكان، ف متحسف وكان يقول يا الله هذا العمر شقائد، كأنه يعني ساعات ومر. وياس أحاسب نفسي أقول واحد عمره يعني في 30، وهذا عمره في 60، وكله يشعر بنفس الشعور أن الأيام مرت. فالمسلم يعتبر بهذا. وهكذا الدنيا كلها تمر بسرعة على الإنسان، كما قال الله تعالى عن الناس يوم القيامة، قال كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يعني كأن الناس إذا رأوا يوم القيامة لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، كأنهم ما عاشوا في الدنيا إلا ماذا؟ إلا عشية أو ضحاها، جزء من يوم. أصبحت الدنيا ذكريات وسويعات. ولذلك المسلم الفطن الموفق عليه أن ينتبه من غفلته ويعيش في هذه الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو ماذا؟ عابر سبيل. هذه حقيقة الإنسان في الدنيا، لأن وطن الإنسان الأول هو ماذا؟ الجنة، حيث عاش أبونا آدم عليه الصلاة والسلام وأمنا حواء عليه الصلاة والسلام. فنحن موطننا الأول الجنة، و يعني خرجنا منها بسبب العدو إبليس ونزلنا إلى الأرض. قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الذي يخرج من وطنه وبلاده، يخرجه العدو من وطنه، يكون همه ماذا؟ كيف أرجع إلى بلدي الأول وطني؟ فهكذا يعيش الإنسان في هذه الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل، يعني يقبل على الله تعالى، يتوب إلى الله، يقبل على آخرته، فينتبه لنفسه. الأيام تمر والأعمار تنقضي. إلى متى الغفلة؟ إلى متى التسويف؟ تقول لما يعني يتقدم بي السن يعني أتوب إلى الله تعالى، أو يعني أفعل كذا، وآخر شيء يأتيك الموت ويقطع كل هذه الآمال. والله تعالى يقول: كل نفس ذائقة الموت. تيقن بهذا أنك ستموت حقيقة، فاعمل لآخرتك واستعد للقاء ربك جل وعلا. فمرور هذه الأيام يعني فيه عبرة على الإنسان، فيه عبرة للإنسان. ثم كذلك نحن في يعني وسط الشهر، سبحان الله، هناك شعور يشعر به كثير من الناس في وسط شهر رمضان، يشعر كثير من الناس بفتور في الهمة وضعف في العزيمة لما تمر الأيام في الصيام، ويصل إلى وسط الشهر يجد يعني النفس قد فترت عن الأعمال الصالحة التي كان يفعلها من قيام ليل أو الاكثار من تلاوة القرآن. ممكن في أول يوم أو يومين من رمضان قرأ لجزء ولا جزئين ولا ثلاثة أجزاء في اليوم الواحد، سلام، لكن ما أن تمر الأيام يجد نفسه تأخر. وهكذا نرى هذا يعني في المساجد، ترى في أول الأيام المساجد ممتلئة في صلاة التراويح وباقي الصلوات، لكن ما أن تمر الأيام إلا ويقل العدد شيئا فشيئا. فمثل هذا الفتور يعني ينبغي للمسلم يعني أن لا يعني يسترسل معه إلى أن يخرج الشهر وهو على هذه الحالة، بل يتدارك نفسه. ونعلم أيها الإخوة الأخوات أن الخيرات والبركات والرحمات في هذا الشهر عظيمة، وهي ممتدة من أول لحظة يدخل فيها رمضان إلى آخر لحظة يخرج. يعني من أول ما تغرب الشمس، شمس شهر شعبان تخرج وتغرب ويدخل شهر رمضان، هنا تبدأ الرحمات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، صفدت الشياطين. هذا في كل الشهر. الآن أبواب السماء مفتحة، كما جاء في رواية: فتحت أبواب السماء، وفي رواية: فتحت أبواب الجنة. هل تشعر بهذا التغير في الكون وفي العالم؟ لابد للمسلم أن يعني يعيش هذا الشعور العظيم. سبحان الله، تخيل الآن أبواب السماء مفتحة وأبواب الجنة مفتحة، يعني أصبحت الصلة مباشرة، الصلة أصبحت مباشرة بين الإنسان وبين العالم الدنيوي والعالم العلوي. وهذا كله يدل على رحمة الله تعالى بعباده ولطف بهم في هذا الشهر العظيم. شهر رمضان الإخوة الأخوات يعني يشبه ولله المثل الأعلى، يشبه هذا الشهر وحال الناس مع ربهم جل وعلا بملك فتح أبواب قصره وقال لرعيته: أي واحد يأتيني في القصر أكرمه من المكرمات وأعطيه من يعني الأمور العظيمة والفضائل ما لا يخطر بباله، وأعفو عن كل من يعني أقبل إلي وجاء إلى قصري. هكذا في الحقيقة. تخيلوا لو أن إنسان مع يعني هذه مع هذا الكرم وهذا الجود يتأخر ولا يبالي بهذا الملك، ويعني يصر على عناده ومحاربة لهذا الملك، والملك قد فتح يعني أبواب قصر للناس، وكل من يأتي يكرمه يعني إكراما لا يخطر بباله، وتجد إنسانا ما يبالي بهذا الكرم بل يعاند الملك يصر على محاربته. كيف يكون يعني حال هذا؟ هذا الملك يقول عن هذا ما يستحق أبدا يعني شيء من الخير والفضل والرحمة. وهكذا حال العبد مع ربه جل وعلا، كيف الله تعالى فتح لنا أبواب الجنة وأبواب الرحمة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في شهر رمضان في كل يوم وليلة من رمضان عتقاء لله من النار. والله الحسنات والأجور عظيمة، ينبغي علينا أن نستغلها ولا تضيع علينا. فالأمر يعني خطير. النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم رقي المنبر، فلما صعد درجة قال آمين، ثم صعد الثانية قال آمين، ثم صعد الثالثة قال آمين. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: يا رسول الله قلت آمين آمين آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. ومن أدرك والديه أو أحدهما فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. قال ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين، صلى الله عليه وسلم. تأملوا كيف يدعو جبريل عليه الصلاة والسلام بالدعوة هذه، دعوة الحرمان والطرد بالبعد عن رحمة الله تعالى. من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، لماذا لم يغفر له؟ لماذا لم يغفر له؟ ما استغل بركات هذا الشهر ورحماته؟ ما صام الصيام الحقيقي، صيام التقوى، وما أقبل على طاعة الله تعالى والتوبة إلى الله تعالى في هذا الشهر؟ ضيع هذا الشهر ودخل عليه رمضان وخرج وما تغير شيء في أخلاقه وفي حياته وفي أعماله، فهذا يستحق البعد والطرد من رحمة الله تعالى. قال فأبعده الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويؤمن على هذه الدعوة يقول آمين. فالأمر ليس بالسهل، علينا أن نراجع أنفسنا، مرت الأيام وما بقي إلا القليل، ويعني الله يعني من أشد الخسارة أن تضيع هذه الأجور العظيمة. مما يدل على عظم الأجور في هذا الشهر قصة الرجلين اللذين جاهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، رجلان كانوا يجاهدان مع النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث، فاستشهد أحدهما وصاحبه تأخر بعده بسنة ومات يعني بعده بسنة في غير الجهاد. فيقول طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال فرأيت في المنام الرجلين، قال وإذا بالمؤخر يدخل الجنة قبل الشهيد. قال فتعجبت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ما السبب؟ قال أليس قد صام بعده رمضان؟ تأمل، أليس قد صام بعده رمضان وصلى كذا وكذا ركعة؟ قال فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. يا سبحان الله، يعني ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. كونك أنت الآن تدرك رمضان وتعيش هذه الأيام في هذا الشهر، هذه نعمة عظيمة. كم لك من الصيام من الأجور والحسنات، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني ما ظنكم بالكريم المنان الرحيم الرحمن إذا قال وأنا أجزي به؟ يعني حرام أن نضيع مثل هذه الفرص العظيمة. فإذا كل واحد منا يحاسب نفسه أن الصيام الحقيقي الذي يريده الله تعالى منا، وإذا أردنا أن ندرك رحمات هذا الشهر وأن نكون من غفر الله تعالى له في هذا الشهر، علينا أن نراجع أنفسنا مع الصيام ومع العبادات في رمضان. علينا أن نصوم الصيام الذي يحبه الله، وحقيقة الصيام التوبة إلى الله تعالى قبل كل شيء. تأملوا كيف أن الله تعالى يعني يقدم وصف التائبين في كتابه على وصف العابدين لما يذكر عن المسلمين أنهم يعبدون الله تعالى، يقول مثلا في سورة التوبة قال التائبون العابدون، التائبون ثم قال العابدون الحامدون الراكعون الساجدون، التائبون العابدون السائحون، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الأمرون بالمعروف النهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. قال التائبون العابدون، وقال في وصف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. تأمل كيف قال تائبات عابدات، لأن الصدق في العبودية إنما يكون قبل كل شيء بالتوبة إلى الله تعالى. أنت الآن تصوم رمضان تترك مباحات في الأصل، تترك الطعام والشراب والشهوة المباحة لك في الأصل، طيب كيف أنت تزعم أنك تتقرب إلى الله بترك المباح ثم بعد ذلك تقع في الحرام؟ يعني هذا تناقض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، يعني الذي يصوم ما يترك هذه المعاصي في صيامه، قول الزور شهادة الزور والكذب والعمل به والجهل. الجهل هذه الكلمة يدخل فيها كل معصية، لأن كل من عصى الله تعالى فهو جاهل، يعني جاهل بعظمة الله. كيف تعصي الله تعالى والله يراك؟ كيف تعصي الله تعالى وأنت في قبضته؟ كيف تعصي الله تعالى وقد أنعم عليك بالنعم العظيمة ما تستحي من ربك؟ فالذي يصوم وما يترك هذه المعاصي قال فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني الله تعالى غني عنا وغني عن جوعنا وعطشنا، وإنما يريد من هذا الصيام أن نرتقي بإيماننا إلى أعلى الدرجات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا كل واحد منا يراقب نفسه، وكل بني آدم خطاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحد يستغني عن التوبة إلى الله تعالى والاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان إذا جلس مع الصحابة جلسة عادية مع أصحابه يسمع له أن يقول في المجلس الواحد اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة، يعني لسانه رطب من ذكر الله والاستغفار، وقلبه وجل متعلق بالله يستغفر الله تعالى في الليل والنهار. فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فكل أدرى بنفسه. الذي يعني يفرط في صلاة الجماعة ينام عن صلاة الفجر ينتبه لنفسه، الآن فرصة أن يستيقظ للسحور فيصلي الفجر في المسجد في الجماعة. الذي عنده تقصير في بر الوالدين وعنده عقوق لوالديه عليه أن يتوب إلى الله تعالى. الذي عنده قطيعة لأرحامه فرصة، الشهر هذا شهر ترق فيه القلوب، فلو يعني يتصل بأرحامه ويزورهم، ولو يعني قطعوه فأجرك على الله تعالى. الذي يتساهل في الغيبة والنميمة عليه أن يتوب إلى الله تعالى، ترى الأمر عظيم. بهذه المعاصي يمكن الإنسان يعني يضيع كل هذه الأجور في الصيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. أين ذهبت الحسنات؟ ذهبت مع السيئات والمعاصي. المرأة التي تتساهل مثلا في الحجاب تكشف عن رأسها، أو يعني كما يقع بعض النساء في النمص وهو تحديد الحواجب، وهذا من الأمور للأسف التي انتشرت بين النساء، أصبح هناك تساهل في هذا، هذا أمر خطير. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يلعن النامص والمتنمص، قل لعن الله النامص والمتنمص، ليس الأمر بالسهل، طرد من رحمة الله، لأن هذا في تغيير لخلق الله، عدم رضا بما بخلق الله تعالى. فالصيام الآن فرصة أن نتوب إلى الله تعالى، نراجع أنفسنا، كل يراجع نفسه، والله ما هي إلا أيام ونلقى ربنا جل وعلا، وترى يوم القيامة أمامك وما بقي من هذا الشهر إلا يعني أيام معدودة، والذي بقي منه يعني خير هذه الأيام. الآن سيأتينا موسم عظيم الإخوة الأخوات، العشر الأواخر من رمضان، ففرصة للإنسان أن يعني يقبل على الله تعالى. وهذه العشر الأواخر من رمضان كما تعلمون يعني فضلها إنما جاء بسبب الليلة العظيمة المباركة التي في هذه الأيام المقبلة، ليلة القدر، كما قال الله تعالى في هذه الليلة، ليلة عظيمة القدر والمكان والشرف، إنا أنزلناه في ليلة القدر. هذه الليلة أنزل الله تعالى فيها القرآن، أنزله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في بيت العزة، ثم بعد ذلك القرآن نزل مفرقا على يعني 23 سنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نزل إلى سماء الدنيا في هذه الليلة، ليلة القدر. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتعبد لله تعالى في غار حراء، ونزل عليه جبريل بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، كان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. فالقرآن إنما نزل إلى الأرض ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. يعني تأملوا العبادة في هذه الليلة، ما نقول تساوي، لا، الله تعالى يقول خير، خير من كم؟ من 1000 شهر. 1000 شهر كم سنة يعني بحساب السنوات؟ 1000 شهر، ها؟ يقولون نعم 83 سنة وأشهر، 83 سنة وأشهر، يعني ماذا نريد بعد هذا الكرم والجود والفضل من الله تعالى؟ إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يعني ليلة واحدة، تخيلوا ليلة واحدة من المغرب إلى الفجر، يعني 83 سنة كأنها ضغطت في هذا الوقت. يقول لك أنت إذا قمت هذه الليلة وتعبدت لله تعالى في هذه الليلة كأنك عبدت الله تعالى في 83 سنة، بل خير من 83 سنة. يعني حتى نتصور يعني عظم الأمر يعني بصورة أكبر. طيب لو نحسب الآن الدقيقة الواحدة من هذه الليلة كم تساوي؟ يعني الآن ليلة تساوي 83 سنة، لو نفرض أن الليلة من المغرب إلى الفجر قول 12 ساعة تقريبا، يعني عندك بعملية رياضية 12 ساعة تساوي كم؟ 83 سنة. طيب الآن نريد أن نحسب الدقيقة الواحدة من هذه 12 ساعة، الدقيقة الواحدة كم تساوي؟ إذا كان 12 ساعة تساوي 83 سنة، الدقيقة الواحدة كم تساوي؟ هذا سؤال صعب يحتاج إلى عمليات حسابية، لكن تقريبا 12 الدقيقة الواحدة تساوي 41 يوم، دقيقة واحدة. يعني هذه ليلة ما تحتمل أن تضيع فيها دقيقة واحدة، دقيقة ب 41 يوم، كيف تضيع الأنفاس في هذه الليلة؟ طبعا الإنسان لا بد له أن ينام وأن يأكل ويشرب، يعني ما يستغني عن هذا، أكيد دقائق كثيرة ستضيع في هذه الأشياء، لكن يمكن للمسلم أن يستغل كل ثانية، ما أقول كل دقيقة، كل ثانية في هذه الليلة باستيقاظ القلب، يكون قلبك مستيقظ أهم شيء، لأن الإنسان لابد أن يأكل ويشرب، لكن إذا كان القلب مستيقظا حتى في أكلك وشربك ونومك تنوي التقوي على طاعة الله، فيكتب الله تعالى لك الأجر، وما تكون قد ضيعت هذه الأوقات. ولذلك يعني من أول ما تغرب الشمس ينبغي للقلب أن يستيقظ، بل القلب دائما إن شاء الله مستيقظ متصل بالله تعالى دائما، ويستشعر القرب من الله تعالى، يستشعر أن أبواب الجنة مفتوحة وأن أبواب السماء مفتوحة وأنه على صلة مباشرة بربه جل وعلا. الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، فهكذا تكون على استيقاظ تام في هذه الليالي. أول ما تغرب الشمس ودخلت أول ليلة، مثلا ليلة 21، تقول ربما تكون هذه الليلة ليلة القدر، ما أدراني، لأن ليلة القدر كما تعرفون يعني لا كما ظن بعض الناس أنها ليلة 27 فقط، لا، ليلة القدر النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في كل وتر، يعني من العشر الأواخر من رمضان، بل ربما تكون الليلة الزوجية هي ليلة قدر، هي ليلة القدر. لماذا؟ لأن الآن الناس في دخول شهر رمضان يختلفون في الرؤية، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، يعني إذا كان هناك غيب، قال فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، مع أن الهلال موجود وشهر رمضان دخل، لكن هذا من رحمة الله وتيسير الله تعالى على عباده، ما يكلفهم فوق طاقتهم. طيب إذا كان الواقع هو هذا، وليلة القدر هي ليلة واحدة في العالم كله، يعني الذين صاموا قبل أو الذين صاموا بعد، ليلة القدر هي واحدة في كل العالم، فيمكن أن تكون مثلا ليلة القدر في الحقيقة نظنها نحن مثلا اليوم ليلة 21، وهي في الحقيقة ليلة مثلا 22 مثلا. فالمسلم عليه أن يستغل كل هذه الليالي الوترية والزوجية في طاعة الله تعالى، فإذا غربت الشمس يستيقظ القلب وتقول لنفسك ربما تكون هذه الليلة ليلة القدر، فتجتهد من أول ما تغرب الشمس وتعظم الرغبة في قلبك، وأن الله تعالى يوفقك، وأن تصدق مع الله وتتوب مع الله تعالى حتى يقبلك الله تعالى. ليلة القدر خير من ألف شهر، وقال الله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. تأملنا كيف قال، تأملوا كيف قال تنزل الملائكة، ما قال تنزل، تنزل يعني صيغة مبالغة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عدد الملائكة تلك الليلة أكثر من عدد الحصى على وجه الأرض، يعني يزدحم الملائكة على وجه الأرض. يعني ربما كان الإنسان يصلي في المسجد أو يصلي في بيته وما يشعر، ممكن الملائكة بالعشرات وبالمئات من حوله يحيطون به وهو لا يشعر. فننتبه لأنفسنا، والله الخير عظيم في هذه الليلة. بل قال الله تعالى تنزل الملائكة ومن؟ والروح، من هو الروح؟ جبريل عليه الصلاة والسلام، جبريل عليه الصلاة والسلام سماه الله تعالى روحا. لماذا؟ لماذا جبريل يسمى بالروح كما قالت تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين؟ لماذا سماه الله تعالى روحا؟ يسميه نذير، ليش يسميه روح؟ لأنه يحمل ماذا؟ يحمل هذا القرآن. هو جبريل موكل بماذا؟ نعم، موكل بإنزال القرآن، إنزال الوحي على الرسل. والوحي والقرآن هو حقيقة ماذا؟ الإنسان بدون قرآن ماذا؟ ميت، ما عنده روح، نعم، ولا شيء. الله تعالى يقول في القرآن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، القرآن أيضا يسمى روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هذا القرآن هو روحك. الإنسان إذا عاش هذه الدنيا بدون قرآن وبدون دين وبدون طاعة الله تعالى، ما قيمة الحياة التي يعيشها؟ يعيش حياة البهائم، حياة الكفار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم، حياة تافهة، هم في الدنيا ماذا آكل ماذا أشرب وماذا أبني وماذا أسكن وماذا أركب من السيارات وماذا ألبس، فقط همه الأمر الدنيوي فقط. طيب ما يكون له صلة بالله تعالى خالق هذا الكون العظيم، وما يكون عنده عمل لآخرته، المستقبل الحقيقي؟ هذه الدنيا ثانية والآخرة هي الباقية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تحقق هذه الغاية العظيمة الشريفة. فالذي يعني يقبل على القرآن ويعرف هذه الحقائق ويتصل بالله تعالى، يكون عنده حسن صلة بالله تعالى وقرب من الله تعالى، والله تعالى يقربه إليه، هذه الحياة الحقيقية، يشعر بسعادة، يشعر بأنه في الحقيقة نعم حي، حياة حقيقية، لأن عنده هذه الروح الحقيقية القرآن. فإذا لذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم هكذا لما كان يعيش مع القرآن، خاصة في قيام الليل في هذه الليالي وغيرها، يتمتع بالقيام، كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، يقول في الصلاة أرحنا بها يا بلال، قل جعلت قرة عيني في الصلاة. هذه الحياة الحقيقية. وكما قال بعض السلف مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أحلى ما فيها، قيل له ما أحلى ما فيها؟ قال معرفة الله ومحبة الله، هذا أحلى شيء في الدنيا. فالشاهد أن جبريل يسمى روحا، لماذا؟ لأنه يحمل الروح الذي هو القرآن، و الذي فيه الروح الحقيقية والسعادة للناس. فتخيلوا جبريل ينزل إلى الأرض. الآن يعني نزول جبريل انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، بانقطاع الوحي، لكن في كل سنة ينزل جبريل إلى الأرض في الليلة التي ماذا؟ ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن، كأنها يعني سبحان الله ذكرى سنوية لنزول القرآن. في كل يعني سنة في هذه الليلة التي نزل فيها القرآن ينزل فيها جبريل، لأنه كان ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. فما أعظم البركات والرحمات في هذه الليلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا علينا أن ننتبه لأنفسنا. يعني تقول عائشة رضي الله عنها في حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام، تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره. وكانت تقول كان إذا دخل العشر أحيا الليل وشد المئزر وجد وأيقظ أهله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفرغ في هذه العشر لطاعة الله تعالى. كان يعني يقوم الليل مع أصحابه رضي الله عنهم، ولكن يعني خشي أن تفرض عليهم هذه الصلاة، فما كانوا يصلون جماعة إلى أن جاء زمن عمر ويعني جمع المسلمين في صلاة التراويح وقيام الليل. حتى كان أبي رضي الله عنه يصلي بالمسلمين، أبي بن كعب، فكان يقرأ بالمئين من الآيات، فكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، يعني يصلون بعد صلاة العشاء ممكن إلى قريب الفجر، هكذا يحيون هذه الليالي. بل يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. الاعتكاف تعرفونه أن يلزم المسلم المسجد ما يخرج منه لطاعة الله تعالى. واعتكف أزواجه كذلك رضي الله عنهن. فيعني تأملوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتفرغ وينقطع لذكر الله وتلاوة القرآن والخلوة بالله في هذه الأيام، أنها يعني فرصة ما تضيع الإخوة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، ولا يحرم خيرها إلا محروم. لا يحرم خيرها إلا محروم، بالفعل يعني ليلة يعني 83 سنة، الدقيقة ب41 يوم، كيف يضيعها الإنسان؟ يضيعها بنومة، بغفلة، والله بطلع السوق شوي بشتري لي حاجات، طيب ليش ما جهزت نفسك من قبل؟ تضيع هذه الفرصة العظيمة والرحمة الربانية بغفلة وبنوم هكذا. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في هذه الأيام. بل في بداية الأمر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يعرفون أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، كما ثبت في الحديث أنهم اعتكفوا العشر الأوائل من رمضان. فلما انتهت العشر الأوائل جاءه جبريل فقال له: يا رسول الله، إن الذي تطلب أمامك، يعني ليلة القدر أمامك ليست في العشر الأول من رمضان. فاعتكف مع الصحابة العشر الأواسط من رمضان كاملة، فجاءه جبريل في نهايتها فقال: إن الذي تطلب أمامك، تخيلوا 20 يوم من أول رمضان إلى آخره دخلوا المسجد وما يخرجون إلا لحاجة، وأوقاتهم كلها في ذكر الله وفي تلاوة القرآن. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، فكأن الله تعالى في ذلك العام أراد أن يعني يعجل لهم الخير، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن علامة لهذه الليلة، فقال: إني رأيت أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. يعني من علامة هذه الليلة في ذلك العام أني أسجد في صلاة الفجر، ف يتعلق أثر الماء والطين في جبهتي، يعني تكون الليلة فيها مطر ويعني أسجد في ماء وطين. يقول راوي الحديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: فيعني وقف المسجد، يعني أمطرت السماء وخر المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فرأيت أثر الماء والطين في جبهة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك ليلة 21. في ذلك العام كانت ليلة القدر ليلة 21، وهكذا كما قلنا تنتقل يعني من عام إلى عام في هذه الليالي. فإذا على المسلم أن يعني ينتبه لهذه الليلة العظيمة، ما يعني يفوتها هكذا. بل كما قلنا يعني من أول ما تغرب الشمس ترجو من الله تعالى أن يعني يوفقك لقيام هذه الليلة. والله الموفق من وفقه الله، ليس العبرة باجتهادك وعملك، نعم الاجتهاد مطلوب والاكثار من الصلاة والقيام وتلاوة القرآن أمر مطلوب، ولكن السر في التوفيق الصدق مع الله وعظم الرغبة في القلب، تصدق مع الله تعالى في قيامك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب قائم حظه من قيامه ماذا؟ السهر والتعب. فالعبرة في هذه الليالي أن تصدق مع الله تعالى قبل كل شيء، تتوب إلى الله توبة نصوحة، ومن أول ما تغرب الشمس هكذا القلب يتكلم يناجي، تناجي نفسك تقول: سبحان الله، ربما تكون هذه الليلة الآن ليلة القدر، الآن كأن الملائكة تتنزل وأنا ما أشعر. فتستيقظ يعني في هذه الليلة ويعني تحرص على طاعة الله تعالى، تصلي المغرب، تفطر، تأكل لقيمات حتى تعينك على طاعة الله، ثم تترك يعني النظر إلى السفاسف والمضحكات، كما يعني هو حال بعض الناس اليوم، يجلس بعد صلاة المغرب بعد الفطور ينظر إلى هذه الأمور المضحكة التي يعني تذهب حلاوة الصيام والقيام والخشوع وهيبة هذا الشهر. بالله عليكم، كيف الإنسان يريد أن يبكي من خشية الله وفي الصلاة وهو يعني هكذا يعني يضحك ويمرح في بداية الليلة، ربما يعني وقع في شيء من المحرمات من سماع أغاني وموسيقى وغير ذلك، وهذا ما يخلو منه برنامج أظن. فالإنسان لا عليه أن يعني إذا كان مع أهله يقبل عليهم وينصحهم يكلمهم ويعظهم، يعني لو يجتمعون على تلاوة القرآن ويتجهزون لصلاة التراويح، يذهبون المسجد مبكرا يقرؤون القرآن، تصلي التراويح، تختار المسجد الذي يطيل في القراءة ويعني تخشع في قراءة الإمام، ثم بعد ذلك إذا انتهيت إذا رجعت إلى بيتك يعني حاول أن تنام نومة خفيفة ليلة. الإخوة ما يمكن أن يعني يتهاون فيها الإنسان، كما قلنا الدقيقة بأربعين يوم تقريبا، بواحد وأربعين يوم كيف تضيعها؟ الله، الإنسان ما يعني لو عرف حقيقة الأمر ورأى هذه الحقائق والله ما يمكن أن ينام. يعني ما ظنكم لو أنه كشف عن الحقيقة والغيب ورأينا الملائكة وهم يتنزلون بأعيننا ورأيت جبريل وهو ينزل إلى الأرض بعينك، هل تستطيع أن تنام؟ والله ما تنام هذه الليلة. أنت إذا جاءك ضيوف قالوا لك بيزورك في البيت خمسين واحد من أشراف الناس، هل تستطيع أن تتركهم هكذا وتغفل عنهم؟ أبدا، تكون دائما معهم. فكيف بملائكة الله تعالى متنزلون في الأرض؟ يعني الأمر عظيم جدا. تنام لا لا لا، لكن لا بأس أن تنام نومة خفيفة ساعة أو نص ساعة، ثم تستيقظ ويعني تطيل القيام وتلاوة القرآن في هذه الليلة. من أعظم الأعمال في هذه الليلة تلاوة القرآن، لأنها الليلة التي أنزل فيها القرآن، فكان من تمام شكر نعمة الله تعالى أن نتلو القرآن في هذه الليلة وخاصة في الصلاة. فتتلو القرآن تناجي ربك بهذا الكلام العظيم في الصلاة، في قيام الليل تصلي قيام الليل مثلا في المسجد وتخشع في صلاتك وتنتبه لما يقرأه الإمام، تدبر القرآن وتحاسب نفسك. لأن الإخوة والأخوات، ليس المقصد أن نختم القرآن. بعض الناس يكون همه فقط في رمضان يعني آخر السورة، متى أوصل آخر السورة، متى أوصل آخر الجزء، متى أختم القرآن. لا، نعم هذا أمر طيب، ختم القرآن في رمضان مطلوب، ولكن الأمر الأعظم من هذا كما قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بركة القرآن إنما تنال بالتدبر والعمل بالقرآن. اسأل نفسك ماذا يعني غير القرآن في نفسي. تقرأ قول الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله حب المحسنين. تقرأ قول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. تقرأ الآيات في التحذير من الربا والتحذير من الزنا والتحذير من المعاصي. تقرأ الآيات في عظمة الله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والله كل آية لها عبودية خاصة على القلب. تقرأ الآيات، كيف ما يعني تغير هذه الآيات في قلبك، كيف ما تهزك هذه الآيات. فهكذا تقرأ وتدبر القرآن في هذه الليالي المباركة، وترجو من الله تعالى أن يعتقك من النار وأن يرضى عنك وتفوز بالرضوان والمغفرة. وهكذا العبرة كما قلنا بالصدق مع الله تعالى. يعني يمكن إنسان يقوم الليل ولكن في قلبه ماذا؟ إصرار على معصية الله، وأنه هذه مجرد عادات تعودنا أن نقوم في هذه الليالي ثم يعود على ما كان عليه، فهذا قد ما ينال بركة هذه الليالي. يعني كيف الآن يقول اهدنا الصراط المستقيم ثم بعد الصلاة يذهب ويعصي الله تعالى؟ أين سؤال الله تعالى الهداية؟ أين الصدق في قولك الله أكبر، الله أكبر من كل شيء، وأنت تسجد لله وتتذلل لله، كيف بعد ذلك تصر على معصية الله؟ فكذلك يعني لذلك المسلم عليه أن يصدق مع الله تعالى. حتى الإنسان المعذور يعني المريض الذي ما يستطيع أن يقوم أو المرأة التي يصيبها العذر ما يظن أن الله تعالى يعني لن يعطيه أجر هذه الليلة أو أن أجره سينقص هذه الليلة أبدا. بل المرأة مثلا لما يعني ما تستطيع أن تصلي يكون في قلبها حرقة على الصلاة وعلى عبادة الله تعالى، فلكن تستطيع أن تستغل وقتها في الخيرات والعبادات الأخرى، تستطيع أن تقرأ القرآن، لأن قراءة القرآن للحائض إن شاء الله يعني لا حرج فيها وجائزة على مذهب يعني بعض العلماء، لكن بدون أن تمس المصحف، تلبس قفاز أو يعني تقلب المصحف بقلم أو مسطرة وتقرأ القرآن. يعني مثلا لو تجلس في بيتها ويعني في غرفتها تصلي العشاء ثم تقرأ القرآن وتعيش مع يعني هذه الجنة، تقرأ الآيات وتعظم ربها، كلما مرت بآية فيها يعني الجنة سألت الله، إذا مرت بآيات النار استعاذت بالله، إذا مرت بآيات فيها تعظيم الله تعالى عظمت الله وسبحت الله تعالى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن. والله تعيش هذه الليالي وتعيش هذه الأوقات في 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 يعني سعادة، ويعني تستغل هذه الأوقات مع الدعاء ومع ذكر الله تعالى. يمكن أن يكتب الله تعالى لها يعني من الأجور أعظم من الذي خرج إلى الصلاة مثلا في المسجد، وهو مثلا خرج هكذا عادة يعني ليس في قلب صدق مع الله وإقبال على الله تعالى. كما قال بعض السلف: ما سبقهم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكن بشيء وقر في قلبه. أهم شيء هذا القلب أن يقبل على الله تعالى بصدق. فإذا يعني علينا أن نقبل على الله تعالى بصدق، وخاصة في هذه الأيام ليالي الباقية حتى الاعتكاف. يعني للأسف هذه العبادة أصبحت مهجورة، ويعني لا تقول والله أنا مشغول وعندي أهل وعندي دوام وعندي كذا. طيب هل أنت أعظم شغلا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كلف بأعظم شغل في هذه الدنيا، كلف ببلاغ الرسالة للناس، ومع ذلك كان ينقطع عن الناس في هذه الأيام في المسجد، يكون في خبائه في خلوة مع ربه جل وعلا. والأمر يسير، يعني نعم إذا كنت مشغول ببعض الأمور ممكن أن تعتكف مثلا جزء من اليوم أو الليلة. يعني إن شاء الله يرجى لمن دخل مثلا المسجد بعد المغرب أو حتى صليت التراويح وجلست في المسجد، أو المرأة مثلا صلت التراويح وذهبت إلى بيتها يعني ونومت أولادها ثم جعلت عندهم مثلا من يحرسهم ثم ذهبت إلى المسجد وبقيت إلى الفجر، أيضا هذا خير يعني وتكون قد فازت بهذه العبادة الاعتكاف. والذي يجلس في المسجد يحفظ وقته من القيل والقال والنظر إلى كذا وكذا، لا تحفظ وقتك في المسجد، ما عندك أحد تكلمه إلا كلام الله تعالى أمامك وذكر الله والصلاة، تفوز بإذن الله بليلة القدر. يعني أنت بإذن الله على ضمان إذا يعني أقبلت كذلك بصدق على ربك جل وعلا وإخلاص لله تعالى. فإذا الشهد الإخوة الأخوات أن يعني نتدارك أنفسنا الذي بقي من هذا الشهر، يعني أمر عظيم وخير يعني جليل، فعلينا أن يعني نستغل هذه الأيام وهذه البركات العظيمة، ونسأل الله تعالى يعني بمنه وكرمه أن يجعلنا من المقبولين الفائزين في هذا الشهر الكريم. نسأله جل وعلا أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يتوب علينا. نسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. ونختم بما كان يختم به النبي صلى الله عليه وسلم مجالسه بهذا الدعاء العظيم المبارك: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير، بارك الله فيك. نعم مفتوح. لا، ليلة 21 طبعا تبدأ العشر الأواخر من ليلة 21، هي العشر ليالي. فإذا كانت يعني إذا كان الشهر 30 يعني 30 ليلة، فتحسب 21 22 23 24 25 26 27 28 29 هذه 9 ليالي. إذا كملنا الشهر 30 تكون ليلة 30 يعني داخلة تكون 10 ليالي، فتحسب من يعني ليلة 21. نعم. لكن طبعا يعني إذا يعني طبعا في الاعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يدخل معتكفة في صبح 20، يعني يوم 20 بعد صلاة الفجر يدخل المعتكف من أراد أن يعتكف اعتكاف كامل في الليل والنهار، فيعني ويمكث يعني نهار يعني اليوم هذا في المسجد، ثم تدخل عليه ليلة 21 وهو يعني قد اعتكف يعني نهار هذه الليلة، لأن من أحسن في النهار سبحان الله يوفقه الله تعالى إيش في الليل. وذلك حتى الإنسان إذا خرج إلى دوامه مثلا، ترى الذي مثلا يعني يعني يكون حاله في النهار يعني سيئا مثلا، ما يتعامل مع الناس بأخلاق حسنة، أو يعني يمكن أن ما يؤدي العمل الذي يعني قصر مثلا في العمل الواجب عليه في دوامه، ربما يكون هذا الأمر سببا لعدم توفيقه إيش في الليل، لأن هذه معاصي كذلك. لكن الذي يحسن في النهار مثلا يحافظ على صلاته، يحافظ على مثلا ذكر الله تعالى، يكثر من ذكر الله في النهار وتلاوة القرآن، وكذلك يتعامل مع الناس المعاملة الحسنة، ويؤدي الواجب الذي عليه والأمانة التي عليه في عمله، يرجى أن يوفقه الله تعالى في ليلة. وتأملوا إلى قول الله تعالى: وعباد الرحمن الذين إيش يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. شوف نهارهم يعني وقار سكينة وحسن معاملة، فكان ليلهم كيف؟ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. فإذا هكذا يعني جمعوا في الإحسان في الليل والنهار، فهكذا يعني الذي يوفقه الله تعالى في النهار سيوفق في الليل، ثم يوفق الله في الليل فيتوفق في النهار، وهكذا. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.
نعم. يا شيخ سمعت أن أول جزاك الله خير على
المحاضرة هذه. نعم.
بعدين في يعني في علماء يقولون أن البيك في اليتيم على زكاة الفطر كفالة اليتيم. هل على زكاة؟
نعم. إيه نعم. لا طبعا يعني الإنسان إذا يعني إيه إذا 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 كفل يعني يتيما يعني طبعا يقصدون أن هذا اليتيم مثلا يعني عنده يعني أموال يعني زائدة مثلا عن كفايته وبلغت النصاب وحال عليها الحول، أن اليتيم ما يلزم أن يكون فقيرا. اليتيم هناك يتيم فقير، وهناك يتيم قد يكون يعني ليس بفقير. وكفالة اليتيم لذلك يعني هي عمل صالح حتى لو يعني كان اليتيم يعني غير فقير. والكفالة طبعا يعني مفهومها أوسع من مجرد يعني إنفاق المال. يمكن يكون يتيم مثلا يعني محروم من أبيه وكذا، فأنت تأتي وتضمه إليك وتربيه وهو مثلا غير محتاج إلى المال، يكون غني، فهذه كفالة أيضا. ولكن الآن يعني الشائع طبعا الذي انتشر الآن في هذا الزمان بسبب يعني يعني الحال الذي نعيشه، أن هذا أصبح شيء يعني فيه شيء من الصعوبة، لكن الحمد لله يعني أيضا فضل الله تعالى واسع ورحمته واسعة، فأيضا يدخل في الكفالة يعني النفقة المالية، لأن المال يعني من أحوج ومن أعظم ما يحتاجه الإنسان في هذه الدنيا، عصب الحياة. وذلك في زماننا في الحقيقة يعني أصبحت يعني كفالة اليتامى في الغالب تكون الفقراء، أصلا يكون يتيم ما عنده شيء ويكون محتاجا وأنت تكفله بمالك. سلام الله وبركاته. ولذلك يعني اليتيم يعني في غالب الحال يكون فقيرا، هذا يعني المعتاد. وذلك إذا كان اليتيم يعني فقيرا أصلا، هو أصلا فقير، فما يلزم الإنسان أن يؤدي يعني زكاة مال يعني عن اليتيم هذا، إنما يعني يلزم بهذه الزكاة إذا كان الإنسان هو القائم على مال اليتيم. مثلا أنت تربي هذا اليتيم وأنت يعني الآن القائم على ماله، وهذا المال الذي عنده في رصيده مثلا حال عليه الحول وبلغ النصاب، فنعم يجب أن تخرج الزكاة مثلا إذا كانت تجمعت عند أموال. أما يتيم فقير أصلا وأنت ترسل إليه شهريا مثلا مبلغ معين وينتفع بهذا المبلغ، فهنا طبعا ما يكون يعني عليك زكاة تجاه هذا اليتيم. نعم، زكاة الفطر. نعم طيب، زكاة الفطر، نعم زكاة الفطر، نعم تكون زكاة الفطر يعني واجبة على الإنسان، إذا يعني تكون واجبة عليه يعني، وكذلك يخرجها عمن يعني يمون، عمن يعول. يعني إذا كان الإنسان مثلا يعني يعول مثلا حتى يعني كما تعرفون الخدم مثلا، وإن كان يعطيهم راتب، لكن إذا كان يعني هم في البيت هو يطعمهم ويسقيهم وكذا، إذا كانوا مسلمين فيعني عليه أن يخرج زكاة الفطر عنهم. فنقول هذا اليتيم كذلك يعني إذا كان بالفعل يعني نفقته يعني قائمة عليك أنت، وأنت الذي تصرف عليه وترسل إليه المال، فيعني ابتداء نعم يعني أنت تزكي عنه، لكن في نفس الوقت يعني ننتبه لهذا، لأن ممكن أصلا هم يعني يزكون عن أنفسهم في البلاد التي هم فيها، يعني ممكن هذا يوجد، يعني هو يفكر أنه إيش، أنه يعني أن الذي كفلني يعني ما قد ما يزكي عني، أو يعني ما يخطر بباله هذا الأمر، فيعني يعني تكون الزكاة أيضا هنا يعني على اليتيم نفسه إذا يعني ما يعني أهله أو من هو معه يعني أمه أو يعني من يقوم عليه وعلى مصالحه. فالشاهد أن الزكاة تكون على يعني من يعني ينفق على يعني هذا اليتيم، ويكون يعني بالاتفاق، يعني إذا كان الإنسان مثلا يعني يعرف أن هناك في ذلك البلد مثلا يعني يزكون مثلا عن اليتيم مثلا، أو يزكي هذا البيت يزكي يعني عن اليتيم، فطبعا لا تجب عليك الزكاة يعني. وهذا ما أدري يعني هل يمكن أن يعرف من خلال الجمعيات أو لا، يعني ممكن أن يسأل أو نعم. قلنا يعني تكون الكفالة الحقيقية أصلا بأن تضم اليتيم إليك وترعاه وتقوم على مصالحه، أنت تربيه بنفسك. والله هذا أمر يعني هم أبنائها وهي واجب، وهذا أمر واجب عليها يعني حضانتهم، لكن لو يعني كانت ترجو ثواب الله تعالى فرحمة الله واسعة الحمد لله إن شاء الله. إيه نعم، طبعا في سجود التلاوة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم السلام، يعني هي مجرد سجدة، نعم بدون سلام بدون تشهد. إيه نعم، إيه طبعا صحيح. وطبعا إذا الخادم يعني قلت له ترى الحين بنطلع زكاة الفطر، إذا هو قال أنا بشتري الزكاة وأنا بطلعها، طبعا يجوز لهذا أنه هو عنده راتب وطلعها، طبعا واجب عليه. لكن إذا صاحب البيت طلعها يعني عنه، لأن إيش هو الذي يعني النفقة هنا، ما أقول أنه يعني هو ما ينفق عليه، لا هو ينفق عليه من باب إيش، أن مثلا الطعام والشراب والكسوة، حتى بعض العوائل يعني هم الذين يكسون الخدم، بل والسكن، كل هذا أنت الذي وفرته لهذا الخادم. فيعني من هذا الباب يعني إذا هو ما يعني طلع الزكاة، فلا بد يعني إما يعني ولي هذا الخادم يطلع الزكاة أو الخادم يطلعها. إيه نعم. إيه. لا هو صحيح إذا الرجل صلى مع زوجته مثلا في البيت صلاة جماعة مثلا، فالمرأة تكون خلفه، المرأة تكون خلفه، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما يعني زار يعني أم سليم كأنها نعم، فدعته في بيتها، فالمهم زارها فصلوا يعني ركعتين في البيت، فيقول أنس رضي الله عنه فقمت أنا ويعني أحد يعني أفراد البيت بجانبي والعجوز من ورائنا، فكانوا هم يعني صف خلف النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة صف بأكملها يعني خلفهم، فالمرأة تقوم يعني خلف الرجل. إيه نعم. وإذا صلت عدال ما بيعرف يصلي يكون خلفه. نعم تكون خلفه. اي نعم. كيف؟ اي نعم. اي طبعا المرأة اذا خرجت التراويح وكانت تجد يعني خشوعا في الصلاة وفي التراويح وقيام الليل فهذا طيب، يعني طبعا هو افضل صلاة المرأة في بيتها، يعني لا شك ان صلاة المرأة في بيتها افضل، لكن امرأة تقول مثلا أنا يعني ما أحفظ قرآن كثير وفي البيت ألتهي ويشغلوني، لكن إذا خرجت للمسجد يعني أخشع أكثر ويعني أجد الطمأنينة والخشوع في المسجد، فنقول نعم يعني في هذه الحالة خروجها إلى المسجد يعني يكون أفضل لهذا العارض يعني. لكن طبعا تصلي إذا صلت في بيتها تصلي يعني لوحدها، ما تتابع المسجد القريب مثلا تسمع الصوت تقول أنا بصلي معاهم، لا، لأن هذا ليس يعني بمسجد يعني. فهو هذا. وإذا يعني كانت تشعر بأن يعني هي ليست بواجبة طبعا الصلاة عليها في المسجد، وصلاة التراويح أصلا ليست بواجبة على الناس، لكن إذا وجدت الخشوع في المسجد يعني أكثر ف تصلي في المسجد. ها؟ يعني هي إذا كانت تريد أن تخرج التراويح والتراويح تكون مباشرة بعد الفريضة لا بأس، إن إذا خرجت للفريضة تصلي الفريضة في المسجد مع التراويح هذا أيضا طيب، يعني حتى يعني تدرك الصلاة من أولها وما تتأخر عنها. نعم. الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير. خير. نعم. نعم. من كيف؟ ما سمعت. إيه. نعم. الذهب، الذهب. إيه نعم. طبعاً زكاة الذهب المستعمل، يعني الذهب المستعمل هل عليه زكاة أو لا؟ طبعاً هذه مسألة خلافية بين العلماء، وإن كان قول يعني القول الذي عليه ظاهر الأحاديث أنه عليه زكاة. إيه فيعني وهذا أحوط يعني، خاصة الزكاة مبلغ يسير من المال 2.5%، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الأحاديث أنه يعني رأى يعني امرأة عليها فتخات يعني خواتم كبيرة وكذا، فقال أتؤدين زكاته؟ فقالت لا، قال يعني أيسرك أن يعني يسورك الله تعالى يعني بهما سوارين من نار، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم يعني جاءت حديث كثيرة وإن كان فيها شيء من الضعف، لكن يعضد بعضها بعضا، ففي يعني ظاهرها يدل على وجوب الزكاة في الذهب المستعمل، الله أعلم. فيعني طبعا يعني المرأة يجوز لها أن تزكي على يعني أقاربها وأهلها، طبعا الإنسان يعني ما يجوز أن يزكي على من تكفل بنفقته، يعني إذا كنت يعني تنفق طبعا أولادك مثلا أو والديك أمك وأبيك الأصول والفروع، ولا ما يجوز لك أن يعني تخرج الزكاة عليهم، لأنك أصلا أنت مطالب بالإنفاق عليهم، هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة ابتداء أصلا هي غير مكلفة على الإنفاق، لا على يعني الزوج هو الذي ينفق على الأولاد وعلى، فالمرأة إذا يعني أخرجت الزكاة يجوز أن تعطي زوجها، يجوز أن تعطي أهلها. يعني إذا كانوا يعني فقراء ومحتاجين، يعني بشرط أن يكونوا محتاجين وفقراء، مثلا زوجها عليه ديون مثلا وما يكفيه أن يؤدي الديون فأعطته الزكاة مثلا، يجوز. وهكذا يعني أهلها، بل هي تكون يعني صلة وصدقة. خير إن شاء الله، جزاكم الله خير.